الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، ما بعد. الدرس 65 من درسنا الأسبوعي الصحيح المسند مما ليس في الصحيحين. قال رحمه الله: قال الإمام أبو يعلى رحمه الله: حدثنا محمد بن عبد الرحمن بن سهم قال حدثنا عبد الله بن المبارك قال حدثنا خالد الحذاء عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان الرسول صلى الله عليه وسلم إذا سقى قال: ابدأوا بالكبير، أو قال: بالأكابر. وهذه مسألة مهمة، فإن كثيرا ممن يوزعون الماء ونحو ذلك إذا دخلوا المجلس بدأوا بأيمان أنفسهم، وهذا غلط، إلا إذا كان كل من في المجلس شأنهم واحد، وإلا فالأصل أن يبدأ بكبير المجلس إن كان عالما أو كان عريفا أو كان مقدما، ثم بعد ذلك يبدأ من يمين الكبير. والدليل على ذلك ما في الصحيح، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان جالسا وعن يمينه غلام وعن يساره شيخ، فأعطي لبنا فشرب، ثم قال للغلام: أتأذن لي أن أناول الشيخ؟ قال: لا أؤثر بنصيبي منك أحدا. الشاهد، لو كان المسألة مسألة يمين الموزع لبدأ بالشيخ قبل أن يبدأ بالنبي صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله: هذا حديث صحيح. محمد بن عبد الرحمن ابن سهل ترجمه ابن أبي حاتم، وقال: روى عنه مسلم بن الحجاج، وما ذكر فيه جرحا ولا تعديلا، ولكن الخطيب البغدادي ترجم له في تاريخ بغداد وقال: وكان ثقة. وكذا السمعاني ترجم له في الأنساب مادة أنطاكي وقال: وكان ثقة. قال رحمه الله: قال أبو داود رحمه الله: حدثنا محمد بن داود بن صبيح أو بن صبيح قال حدثنا الفضل بن دكين قال حدثنا محمد يعني بن شريك المكي عن عمرو بن دينار مكي عن أبي الشعثاء مكي عن ابن عباس مكي. فهذا الحديث مسلسل بالمكيين. قال: كان أهل الجاهلية يأكلون أشياء ويتركون أشياء تقذرا، فبعث الله تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم وأنزل كتابه، وأحل حلاله وحرم حرامه، فما أحل فهو حلال وما حرم فهو حرام، وما سكت عنه فهو عفو وتلا. قل: لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه، إلى آخر الآية. هذا الأثر موقوف وسنده صحيح، أي لا عبرة بتقدر الناس ولا باستطابة الناس، فإن الإنسان قد يستطيب ما ليس بحلال، فشراب الخمر يستطيبون الخمر، وأصحاب الزنا يستطيبون الزنا، وربما قدموه على العفيفة، وهكذا بعضهم ربما يستنكف من شيء حلال. فالمسألة لا تعود إلى الناس في باب تحليل وتحريم الأشياء، وإنما الأمر إلى الله، ما شاء حرمه وما شاء أباحه، والأصل الإباحة. والنبي صلى الله عليه وسلم لما ترك الثومة قال: إنه ليس بي أن أحرم ما أحل الله لي، ولكنها شجرة أكره ريحها. فأهل الجاهلية ربما أكلوا الميتات وشربوا الدم المسفوح وشربوا الخمور وتعاطوا الزور، فلا عبرة باستقباحهم ولا عبرة باستطابتهم، العبرة بالدليل. فبعث الله تعالى نبيه محمد صلى الله عليه وسلم وأنزل كتابه القرآن، وأحل حلاله وحرم حرامه، هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، فما أحل فهو حلال لا يجوز تحريمه، ومن حرم الحلال فقد افترى على الله، ويخشى أن يكون قد انحل من دين الله. ومن أحل الحرام فكذلك، وما حرم فهو حرام، وما سكت عنه فهو عفو، معنى سكت لم ينزل فيه حكما فهو عفو، الأصل فيه الإباحة. وتلا قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس. هذه الآية استدل بها مالك على حل جميع الحيوان غير المذكور في هذه الآية، ولكن لا دلالة له فيها لأنها آية مكية، وقد أنزل الله عز وجل في المدينة حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به الآيات، وحرم النبي صلى الله عليه وسلم في خيبر لحوم الحمر الإنسية، وهكذا حرم النبي صلى الله عليه وسلم كل ذي مخلب من الطير وكل ذي ماذا كل ذي ناب من السباع، وهكذا ما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتله فهو حرام، وما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قتله فهو حرام. قال رحمه الله، قال الإمام وعلى رحمه الله حدثنا زهير قال حدثنا سعيد بن عامر عن همام عن عطاء أن ابن الزبير رضي الله عنهما صلى المغرب فسلم في ركعتين ثم قام ليستلم الركن فسبح به القوم، فرجع فصلى ركعة قال فأتيت ابن عباس فأخبرت بذلك، فقال ما أماط عن سنة نبي صلى الله عليه وسلم، هذا حديث صحيح. وقد أخرجه عبد الرزاق فقال رحمه الله عن ابن جريج قال قال عطاء صلى بنا ابن الزبير ذات يوم المغرب فقلت وحضرت ذلك؟ قال نعم. فسلم في ركعتين قال الناس سبحان الله سبحان الله، فقام فصلى الثالثة فلما سلم سجد سجدتي السهو وسجدهما الناس معه. قال فدخل أصحاب لنا على ابن عباس فذكر له بعضهم ذلك كأنه يريد أن يعيب بذلك ابن الزبير، فقال ابن عباس أصاب وأصابوا. نعم، سجود السهو، والسهو في الصلاة له أحكامه كما ترى، فإن كان بنقصان فالسجود قبل السلام، وإن كان بزيادة فالسجود بعد السلام، مع أنه يجوز أن يسجد فيهما جميعا إما قبل السلام وبعد السلام، هذا هو المذهب الراجح، بينما ذهب بعض أهل العلم إلى عدم جواز ذلك. وذهب الإمام أحمد رحمه الله إلى أن الإنسان يسجد في المواطن التي سجد فيها النبي صلى الله عليه وسلم قبل السلام قبل السلام، والمواطن التي سجد فيها النبي صلى الله عليه وسلم بعد السلام بعد السلام، وفيه تصويب المصيب، فإن ابن الزبير حين أصاب السنة صوبه ابن عباس رضي الله عنهما، وفيه أن المخطئ في الصلاة لا يتكلم معه بكلام صريح ولكن يقال له سبحان الله، وفي حق النساء لهن أن يقلن سبحان الله ولهن أن يصفقن، كل ذلك جائز. وفيه حرص السلف على مجالسة العلماء، انظر كيف يأتون ابن عباس تارى عند ابن الزبير وهكذا. قال رحمه الله، قال الإمام النسائي رحمه الله حدثنا أحمد بن حفص ابن عبد الله قال حدثني أبي قال حدثني إبراهيم عن يحيى بن سعيد عن عمرو بن شعيب عن عبد الله بن أبي نجيح عن مجاهد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع المغانم حتى تقسم، وعن الحبالة أن يطأن حتى يضعن ما في بطونهن، وعن لحم كل ذي ناب من السباع. هذا حديث حسن، وإبراهيم هو ابن طهمان، ويحيى بن سعيد هو الأنصاري قال الحديث أخرجه الدارقطني. فقال رحمه الله حدثنا أبو بكر النيسابوري قال حدثنا أحمد بن حفص بن عبد الله قال حدثني إبراهيم بن طهمان عن يحيى بن سعيد عن عمرو بن شعيب عن عبد الله بن أبي نجيح عن مجاهد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم خيبر عن بيع المغانم حتى تقسم، وعن الحبالة أن يوطأن حتى يضعن ما في بطونهن، وقال: أتسقي زرع غيرك؟ وعن لحوم الحمر الأهلية، وعن لحم كل ذي ناب من السباع. وأخرجه الحاكم. هذا حديث عظيم في باب قسمة المغانم، وفي باب ما يتعلق بذلك من الأحكام. قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم خيبر، والنهي يقتضي التحريم إلا أن تأتي قرينة تصرفه إلى الكراهة. يوم خيبر كان في السنة السادسة وقيل السابعة من الهجرة، وهو فتح لبلاد اليهود عن بيع المغانم، وهو ما يغنمه المسلمون من الكفار إذا دخلوا بلادهم عنوة. فلا يجوز بيع المغانم، لأنك تبيع ما ليس لك، تبيع ما ليس لك، والمال مال عام. ولكن بعد أن يقسم وكل يأخذ حقه له أن يبيع نصيبه، وإلا كان غلولا. وعن الحبالة أن يوطأن حتى يضعن ما في بطونهن، وهذا حكم عام ليس فقط بالسبايا. لو أن امرأة طلقها زوجها وهي حامل، والطلقة الثالثة، ما جاز لها أن تتزوج حتى تضع ما في حملها. ولو أن امرأة حملت من الزنا، ما جاز لها أن تتزوج حتى تضع ما في بطنها. فلا يجوز للإنسان أن يسقي زرع غيره. بل لو أن رجلا زنى بامرأة ثم كما يقول العامة استرها، يقول استرها، ويعقدون عليه وعليها، لا يجوز له أن يجامعها في فترة حملها، لأنه ولد زنا، لا ولد لا ينسب إليه، لا ينسب إليه إلا إذا استلحقه بعض أهل العلم جوز ذلك، وإلا الأصل أن العقد باطل، وأنه لا يجوز له أن يسقي هذا الزرع، والله المستعان. والنبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يريد أن يلم بامرأة وهي حامل، فقال: لعله يريد أن يلم بها. قالوا: قد كان ذلك يا رسول الله. قال: لقد هممت أن ألعنه لعنة تدخل معه قبره، تدخل معه قبره. فمسألة الفروج ومسألة الزواجات وهذه المسائل من المسائل المهمة التي لا ينبغي الإنسان أن يسارع فيما لا يعلم السلام فيه. قال: وعن لحوم الحمر الأهلية، حرم لحوم الحمر الأهلية، وخرج بذلك لحوم الحمر الوحشية، فالحمار الوحشي حلال إذا ذكي، والحمار الأهلي حرام. بل إن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم أن يكفؤوا القدور، وقد طبخوها وهم جياع، أمرهم أن يكفؤوا القدور وألا يأكلوا من لحمها ولا يشربوا من مريقها. فإن قال قائل: لماذا لم يأذن لهم وهم جياع؟ نقول: لأنها حرام، والميتة والحرام إنما رخص الله عز وجل فيه للمضطر الذي يخشى الهلكة. أما كون الإنسان يجوع ولا يخشى الهلكة، لا يجوز له أن يأكل الحرام، لا يشرب الخمر، ولا كذلك يأكل الميتة، إلا كما قال الله: ما اضطررتم إليه. قال: وعن لحم كل ذي ناب من السباع، خرج به السباع التي لا ناب لها كالضبع وهكذا الفيل. الصحيح في الفيل أنه ليس بسبع، يعني يحرم أكله، وإن كان له ناب، لأن الفيل إنما يتغذى على الأعشاب، ثم هو ليس بسبع، لا يعدو على غيره إلا إذا اعترضه مثلا ربما، وإلا الأصل أنه ليس بسبع. ولهذا اختلفوا أيضا في الكلب، والكلب محرم من دليل آخر، ليس لأنه سبع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقتل الكلاب. وهكذا اختلفوا في الثعلب، واختلفوا في القرد، القرد، واختلفوا في كثير من الحيوان بسبب هل كل ذي ناب محرم أم لابد أن يكون من أصحاب الناب وأصحاب السبعية. فالذي رجحه شيخ الإسلام ابن القيم لابد من اجتماع الأمرين السبعية وهكذا الناب. قال رحمه الله، قال أبو داود رحمه الله حدثنا زهير بن حرب وعثمان بن أبي شيبة قال أخبرنا جرير عن الأعمش عن عبد الله بن عبد الله عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تسمعون ويسمع منكم ويسمع ممن يسمع منكم. هذا حديث صحيح رجاله رجال الصحيح إلا عبد الله بن عبد الله أبا جعفر الرازي وقد وثقه أحمد وغيره. في هذا الحديث فضل أهل الحديث. قال تسمعون أي من رسول الله صلى الله عليه وسلم الحديث، ويسمع منكم أي يسمع منكم التابعون، ويسمع منكم من لم يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم، ويسمع ممن يسمع منكم. فالحديث يتناقل بنقل الأول بنقل الآخر عن الأول، وهكذا يشترط فيه الاتصال. انظر إلى قوله تسمعون ويسمع منكم ويسمع ممن يسمع منكم، هذا دليل على شرطية الاتصال حتى يثبت الدليل. فإن الحديث المنقطع بأي نوع من أنواع الانقطاع من قبيل الضعيف إلا أن يأتي من وجه يدل على اتصاله وثبوته. وهذا دليل على أن أهل الحديث هم الذين نقلوا دين الله كما شرع الله عز وجل، فإنهم ينقلون ما سمعوه من علمائهم، وعلماؤهم ينقلون ما سمعوا من علمائهم حتى ينقل ما سمع من النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا دليل على أن الدين مبناه على التوقف، ليس إلى آرائنا ولا إلى عقولنا ولا إلى أهوائنا، وإنما هو دين الله، ننقل ما سمعناه ونفتي بما سمعناه ونقول بما سمعناه، هكذا أمر الله عز وجل. قال رحمه الله، قال أبو داود رحمه الله حدثنا مسدد أن بشر بن المفضل وخالد بن عبد الله حدثاهم المعنى عن خالد الحداء عن بركة. قال مسدد في حديث خالد بن عبد الله عن بركة أبي الوليد ثم اتفق عن ابن عباس رضي الله عنهما قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم جالسا عند الركن قال فرفع بصره إلى السماء فضحك فقال لعن الله اليهود ثلاثا، إن الله تعالى حرم عليهم الشحوم فباعوها وأكلوا أثمانها، وإن الله تعالى إذا حرم على قوم أكل شيء حرم عليهم ثمنه. ولم يقل في حديث خالد بن عبد الله الطحار رأيت وقال قاتل الله يهود. هذا حديث صحيح رجاله رجال الصحيح إلا بركة أبا الوليد وقد وثقه أبو زرعة كما في تهذيب التهذيب. وهذا حديث عظيم، وفيه أن هذا الحديث سمعه ابن عباس من النبي صلى الله عليه وسلم، وقد ذكر العلماء أنه سمع 13 حديثا أو نحو ذلك. فرفع بصره إلى السماء، وكان النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا ما يرفع بصره إلى السماء إذا أراد أن يحدث كما في حديث أبي موسى وغيره. فضحك، وضحكه كان التبسم، لم يكن يضحك ضحك الناس الآن حتى تبدو لهواته. فقال لعن الله اليهود ثلاثة، فيه جواز لعن الكافرين من اليهود والنصارى وغيرهم من المنحرفين، واللعن هو الطرد عن رحمة من رحمة الله. قال الله عز وجل لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. وهذا الحديث إضافة إلى الأحاديث التي فيها لعن النبي صلى الله عليه وسلم لليهود. وتعلم من طارق السويدان سود الله وجهه وهو يقول إيش المهزلة هذه، يقوم الخطيب ويقول لعنة الله على اليهود والنصارى، سمى هذه مهزلة، لعنهم الله في القرآن ولعنهم النبي عليه الصلاة والسلام ولعنهم السلف، بل أخبر الله أنهم لعنوا على لسان داود وعيسى بن مريم، ثم يسميها مهزلة. الله المستعان، لا حول ولا قوة إلا بالله. وفيه تكرار الدعاء ثلاثا لأنه أجوب. ثم قال إن الله تعالى حرم عليهم الشحوم، شحوم الحيوان الحلال، حرم عليهم شحوم الحيوان الحلال إلا ما اختلط بعظم، وإلا فهي محرمة عليهم. فبعد ذلك كانوا يجملونها، يطبخونها حتى إذا صارت زيتا ودهنا باعوها، ثم بعد ذلك أكلوا ثمنها. هذا من الحيلة، كما تحيلوا في الاصطياد يوم السبت، حرم الله عليهم الصيد يوم السبت، فذهبوا يحفرون في ساحل البحر، فكانت الأسماك يوم السبت تدخل في الحفر عند المد، فإذا جزر البحر بقيت الأسماك في حفرها، وهم يأتون يوم الأحد يستخرجون الأسماك، فلعنهم الله لذلك ومسخهم قردة وخنازير. فكل متحيل لإحلال الحرام أو لتحريم الحلال ففيه شبه من اليهود، لا يجوز هذا الفعل لأنه يؤدي إلى اللعن. لما قال بعض الصحابة يا رسول الله أرأيت دهن يعني الميتة نستصبح به ونطلي به السفن؟ قال لا، هو حرام. ثم قال لعن الله اليهود. قال وإن الله تعالى إذا حرم على قوم أكل شيء حرم عليهم ثمنه. هذا ليس على إطلاقه، فالحمار حرم الله عز وجل أكله، ومع ذلك يجوز أن يبيعه الإنسان ويستفيد من ثمنه. والسنور الذي هو القط لم يثبت الحديث الذي فيه نهى عن ثمن السنور، وأما الكلب فنعم، نهى عن بيع الكلب وعن ثمن الكلب. ويدخل في هذا ما يقوم به بعض الناس قبل أيام، يبحثون عن العقارب ويبيعونها. لا يجوز بيع الحيوان السام ولا الحيوان الذي لا مصلحة فيه لما يؤدي به إلى الأضرار، والله المستعان. بل إنهم في بعض البلدان كانوا يجمعون القمل ويبيعونه لاعتقادهم أن القمل يطيل شعر النساء وهكذا يرققه ويصفيه، وهذه من العجائب، هذه من عجائب هذا الزمان أن المرأة تتعمد أن تأخذ القمل إلى رأسها، بينما في الزمن الماضي كانت الجدات والأمهات والجميع يحرصون على إزالة القمل من بين الرأس. لكن لله الحكمة، لله حكمة. الأغنياء يجرون من أجل أن يخففوا من السمنة والتخمة التي أصابتهم، والفقراء يجرون من أجل أن يتحصلوا على الأقوات التي تقيم أبدانهم، فلله حكمة سبحانه وتعالى. والله أني تعجبت لما كنا في المملكة وإذا ببعض البنات تخبرني أن بعض النساء تبحث عن القمل لتضعه في رأسها، ما الداعي لهذا؟ قالوا كذا. ثم شاع الخبر وذاع بين الناس على أن القمل يعني يصلح شعر المرأة، ما هو إلا يسبب الحكة ويسبب القلق، وإذا كثر ربما سبب الجراحة. عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه لاحقته جراحة من القمل، حتى رخص له النبي صلى الله عليه وسلم أن يلبس شيئا من الحرير ليدفع عنه الحكة التي كانت تأتي بسبب القمل، نسأل الله السلامة. لا سيما إذا وقع الحر يزداد حرارة القمل، تقرص وتأكل. المهم حيوان مؤذي، حيوان مؤذي. قال رحمه الله، قال الإمام أحمد رحمه الله حدثنا إسحاق بن عيسى قال حدثنا يحيى بن سليم عن عبد الله بن عثمان عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال إن الملأ من قريش اجتمعوا في الحجر فتعاقدوا باللات والعزى ومنات الثالثة الأخرى ونائلة وإساف، هذه أشهر أصنام أشهر أصنامهم. اللات كان في الطائف، والعزى كذلك في الطائف، ومنات الثالثة الأخرى على طريق المدينة إلى جهة ينبع، ونائل وإساف كان في قرب البيت. وإساف ونائلة أصلا وقع منهم الزنا داخل الكعبة. هذا إساف ونائلة وقع منهم الزنا داخل الكعبة فمسخهما الله عز وجل حجرين. فالجاهلية اتخذوهما آلهة. الله عز وجل مسخهما حجرين تنكيلا بهما وصدا عن فعلهما. انتهك الكعبة. أعوذ بالله من الضلال، أعوذ بالله من الانحراف. وبعد ذلك أهل الجاهلية اتخذوهم إلهين من دون الله. قال لو قد رأينا محمدا لقد قمنا إليه قيام رجل واحد، أي لقتله، فلن نفارقه حتى نقتله، لكن إن الله يدافع عن الذين آمنوا. فأقبلت ابنته فاطمة تبكي، يعني طفلة وخائفة على أبيها. قال حتى دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت هؤلاء الملأ من قريش قد تعاقدوا عليك، لو قد رأوك لقد قاموا إليك فقتلوك، فليس منهم رجل إلا قد عرف نصيبه من دمك. فقال يا بني أريني وضوئي، كالذي يقول أتحداهم بلسان حاله. وهذا لثقته بالله ولعظيم توكله وإيمانه واعتماده، قام إلى الوضوء المبارك حتى يدعو الله عز وجل وحتى يكون في أكمل هيئاته. فتوضأ ثم دخل عليهم المسجد. كما يقول العامة قارب الخوف تأمن، قارب الخوف تأمن. والنبي صلى الله عليه وسلم ليس من هذا الباب، لكن هو متوكل على الله وأراد أن يأتيهم حتى لا يبقى الشيطان يوسوس لهم ويوسع لهم المسألة، يأتيهم فيقطع عليهم ما هم فيه. فلما رأوه قالوا ها هو ذا، وخافضوا أبصارهم، جاءهم مثل النعاس مباشرة. سبحان الله، ألقى الله عليهم السنة وسقطت أذقانهم في صدورهم. يعني ليس فقط يعني يخفض الرأس ويرفع، بل ناموا نوما عميقا وعلى جلوسهم وعقروا في مجالسهم، لم يستطع منهم أحد أن يقوم، فلم يرفعوا إليه بصرا ولم يقم إليه منهم رجل، يعني حتى رفع البصر حتى النظر إليه عجزوا عنه. فأقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى قام على رؤوسهم، فأخذ قبضة من التراب فقال شاهت الوجوه، ثم حصبهم بها، أهانهم أهانهم. وأيضا كانت هذه القبضة من أصابه من حصاها قتل، فما أصاب رجلا منهم من ذلك الحصى حصاة إلا قتل يوم بدر كافرا. هذا حديث حسن رجاله رجال الصحيح. والله أنه آية من آيات الله. يا أخي توكل على الله واعتمد على الله، إياك أن تكون متهيبا ممن هو ناصيته بيد الله، ناصيته بيد الله، إن شاء أن يهلكهم أهلكهم، وإن شاء أن يسلطهم عليك، والله لو تداريهم ما داريتهم ما تنفع معهم. فتوكل على الله. أهم شيء ألا تخالف الشرع، ألا تخالف الشرع، فاعتمد على الله وتوكل عليه وبشر بخير. قال رحمه الله، قال أبو داود رحمه الله حدثنا مسدد أخبرنا يحيى عن محمد بن أبي يحيى عن قال حدثني عكرمة أنه رأى ابن عباس يأتزر فيضع حاشية إزاره من مقدمه على ظهر قدميه ويرفع من مؤخره. قلت لما تأتزر هذا الإزارة؟ قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتزرها. هذا حديث حسن رجاله رجال الصحيح. لمحمد بن أبي يحيى وهو الأسلمي وأحسن الحديث، فيه صفة إزارة النبي صلى الله عليه وسلم وجواز لبس الإزار. وأنا والله أني أتحرج من لبس الإزار، لكن إن شاء الله يوم السبت درس الظهر وأنا لابس للإزار وللقميص. نتأسف النبي صلى الله عليه وسلم تارة وتارة، ما نبقى إلا على هذا الثوب إن شاء الله. قال رحمه الله، قال الإمام أحمد رحمه الله حدثنا حجاج قال ابن جريج أخبرني زياد أن قزع مولى لعبد القيس أخبره أنه سمع عكرمة مولى ابن عباس رضي الله عنهما يقول قال ابن عباس صليت إلى جنب النبي صلى الله عليه وسلم وعائشة خلفنا تصلي معنا، وأنا إلى جنب النبي صلى الله عليه وسلم أصلي معه. في هذا الحديث أن المرأة صف لوحدها، وفي هذا الحديث أن الواحد يصلي مع الإمام عن يمينه كان صغيرا أو كبيرا، وفيه جواز كذلك الجماعة للنافلة على بعض الأحيان، والله المستعان. قال: هذا حديث صحيح رجاله رجال الصحيح النقزعة وقد وثقه أبو زرعة كما في تهذيب التهذيب، والحمد لله رب العالمين.